الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: خروجه إلى الشام وزواجه خديجة. قال: فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 سنة خرج إلى الشام في تجارة لخديجة رضي الله عنها، ومعه ميسرة غلامها، فوصل بصرى، يعني بلد مشهور في الشام. وهذه القصة رواها الحاكم والبيهقي، وجاءت من مراسيل الزهري، فبعض أهل العلم بمجموع طرق هذا الحديث يحسنونه، فهو ثابت خروج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الشام عندما بلغ 25 سنة. وذلك أن خديجة رضي الله تعالى عنها سمعت بصدقه وأمانته عليه الصلاة والسلام، فأرادت منه المتاجرة بمالها، فخرج إلى الشام من أجل ذلك. و ذكر أنه عليه الصلاة والسلام كسب كسبا عظيما، هذا ورد في بعض الروايات، وبارك الله في تجارتها حتى رغبت رضي الله تعالى عنها أن يكون زوجا لها عليه الصلاة والسلام، وهو ابن 25 سنة. قال: ثم رجع فتزوج عقب رجوعه خديجة بنت خويلد، وهي أول امرأة تزوجها وأول امرأة ماتت من نسائه، ولم ينكح عليها غيرها. هذه من خصائص خديجة رضي الله تعالى ذكر 3 خصائص لم يشاركها فيها أحد من نساء النبي عليه الصلاة والسلام. الخاصية الأولى أنها أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أول خاصية اختصت بها رضي الله عنها. والخاصية الثانية أن أول امرأة ماتت من نسائه. والخاصية الثالثة أنه لم يتزوج عليها، ما تزوج فوقها، إنما بقيت زوجته إلى أن ماتت ولم يتزوج عليها. وذكروا خاصية رابعة أن جميع أولاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منها، وهي بنات النبي عليه الصلاة والسلام، كلهن من خديجة رضي الله تعالى عنها، يعني الأحياء منهن، ومات بعضهم، هذا أيضا من خصائصها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إذن هذه أربع خصائص لم يشاركها أحد من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فيها. قال: وأمره جبريل أن يقرأ عليها السلام من ربها ويبشرها ببيت في الجنة من قصب، وهذا يدل على فضلها رضي الله عنها. يأتي جبريل فيقرئها السلام من الله سبحان الله ويبشرها بالجنة، فهي رضي الله تعالى عنها من المبشرات بالجنة، ومما نؤمن بذلك، لأن قالوا يبشرها ببيت في الجنة، يعني بيت لها من قصب، والقصب هو اللؤلؤ المجوف واسع كالقصر المنيف. وجاءت تتمة الحديث من قصب لا وصب فيه ولا صخب، يعني ما فيه تعب وما فيه لغو ولغط وكلام مرتفع ولا شيء. وهذا الحديث في الصحيح. قال: تحنثه في غار حراء. قال: ثم حبب إليه الخلاء والتعبد لربه، فكان يخلو بغار حراء يتعبد فيه، وهو غار معروف مشهور. قال: وبغضت إليه الأوثان ودين قومه، لأنه أولا كان على الفطرة عليه الصلاة والسلام، ثانيا من تهيئة الله عز وجل له بالرسالة، فكان عليه الصلاة والسلام يتعبد لله ويخلو بربه. وهذه الصفة قد كان عليها بعض العرب ممن كانوا على الفطرة، ومنهم من عمرو بن نفيل كان كذلك ممن يتعبد لله وممن يبغض عبادة الأوثان الذي كان عليها قريش. قال: فلم يكن شيء أبغض إليه من ذلك. هذا من عصمة الله عز وجل لنبيه، أنه عصمه من الوقوع في الشرك ومما يخل بالأخلاق الفاضلة. قال: وأنبته الله نباتا حسنا حتى كان أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأعزهم جوارا وأعظمهم حلما وأصدقهم حديثا وأحفظهم لأمانة، حتى سماه قومه الأمين لما جمع الله فيه من الأحوال الصالحة والخصال الكريمة المرضية. وهذا له أسباب، اتصاف النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصفات له أسباب عدة، منها ما كان عليه من الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، فلم يكن يخالط قومه في عبادة الأصنام والأوثان، وهذه عصمة من الله لنبيه. ومن هذه الأسباب نزع العلقة من صدره كما ورد بذلك الأحاديث الكثيرة الصحيحة، شق الصدر وإخراج قلبه وغسله وإخراج ما فيه مما يقع فيه الناس من المعاصي ومن المخالفات ونحو ذلك، فالله عز وجل صف قلب نبيه من ذلك. ومن ذلك أيضا، يعني من هذه الأسباب التي حفظ بها نبينا عليه الصلاة والسلام قبل البعثة، أنه ما كان يهم بشيء مما يضر به إلا ويصرفه الله عنه، مثل ما وقع في قصة أعراس بعض أهل الجاهلية وما فيها من الخمور والمعاصي، فلما أراد أن ينزل ألقى الله عليه النعاس، وهذا حديث صحيح ووقع مرتين، فعصمه الله فنام ولم ينزل ولم يحضر، وهذا من عصمة الله عز وجل له. ومن ذلك ما سيأتي معنا في بناء الكعبة، أنه حفظ عورته فلم ترى له عورة، لما أراد أن يرفع ثوبه فلما كادت عورته أن تظهر أغشي عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكل هذا من حفظ الله عز وجل لنبيه قبل البعثة. قال: بناء الكعبة. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 35 سنة، كم بقي من النبوة؟ 5 سنين، قامت قريش في بناء الكعبة حين تضعضعت، ومعنى تضعضعت يعني ضعفت وكادت أن تسقط. قال أهل السير، وهذا كله مما يريده أهل السير، بعضه ثبت في بعض الأحاديث وبعضه لم يثبت، ولكن تناقله أهل السير ويتساهل في مثل نقل السيرة. قال: ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 35 سنة، قامت قريش في بناء الكعبة حتى تضعضعت. قال أهل السير: كان أمر البيت بعد إسماعيل عليه السلام إلى ولده، يعني ولد إسماعيل هم الذين يتولون الإشراف على البيت، ثم غلبت جرهم عليه، جرهم يعني القبيلة التي نزلوا عند إسماعيل وأمه، فلم يزل في أيديهم حتى استحلوا حرمته وأكلوا ما يهدى إليه وظلموا من دخل مكة، ثم وليت خزاعة البيت بعدهم. وهذا قد مر معنا، غلبت خزاعة جرهم فصار أمر البيت إليهم، إلا أنه كان إلى قبائل مضر 3 خلال، إلى قبائل مضر 3 خلال، يعني 3 خصال من أمر البيت. الإجازة بالناس من عرفة يوم الحج إلى مزدلفة تجيزهم صوفة، يعني تأذن لهم، وصوفة هي فخيذة وقبيلة من قبائلهم، من قبائل مضر. والثانية الإفاضة، ومعنى الإجازة يعني لا يذهبون إلا بإذن من هذه القبيلة من عرفة إلى مزدلفة. والثانية الإفاضة من جمع، وجمع هي المزدلفة، غداة النحر إلى منى، يعني يوم النحر اليوم العاشر إلى منى. وكان ذلك إلى يزيد بن عدوان، وكان آخر من ولي ذلك منهم أبو سيارة، وكني بهذا لأنه يسير بالناس من مزدلفة إلى منى. والثالث إنساء الأشهر الحرم، يعني تأخير الأشهر الحرم، وكان هذا من فعلهم الذي جاء القرآن بإنكاره، كما في سورة التوبة: إنما النسيء زيادة في الكفر. قال: وكان إلى رجل من بني كنانة يقال له حذيفة، ثم صار إلى جناذة بن عوف. قال ابن إسحاق: ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 35 سنة جمعت قريش لبنيان الكعبة، يعني جمعت المال، وكانوا يهمون بذلك ليسقفوها، يعني كانت بدون سقف لأنها تضعضعت يعني ضعفت، ويهابون هدمها يعني يخافون لأنه بيت معظم عندهم، وإنما كانت رضما فوق القامة. ومعنى رضما كما قال المعلق أي صخور عظام يرضم بعضها فوق بعض في الأبنية، يعني يرص، إنما عبارة عن صخور مرصوصة تزيد على القامة، قامة الرجل، هكذا كانت، وبدون سقف، وبدون سقف، فأرادوا أن يسقفوها وأن يرفعوها. قال: فأرادوا رفعها وتسقيفها، وذلك أن قوما سرقوا كنز الكعبة، وكان في بئر في جوف الكعبة، يعني هذا الكنز، وكان البحر قد رمى سفينة إلى جدة لرجل من تجار الروم. جدة معروفة إلى اليوم، منطقة ساحلية تبعد عن مكة ما يقارب يعني 40 كيلو، 45 كيلو أو نحو ذلك. فجاءت سفينة وتحطمت في ساحلها. قال: فأخذوا خشبها فأعدوه لسقفها. وهذه القصة، قصة السفينة، جاءت مرسلة عن الزهري، رواها البيهقي، وجاء مرسل آخر كذلك عن غير الزهري، وبعض أهل العلم جمع المرسلين فحسن بهما هذه القصة، فهي إن شاء الله قصة حسنة ثابتة. قال: وكان بمكة رجل قبطي نجار، يعني من الأقباط من غير أهل مكة، فهيأ لهم بعض ما كان يصلحها، يعني جهز لهم هذا الخشب كي يسقفوا به الكعبة. قال: وكانت حية تخرج على بئر الكعبة التي كان يطرح فيه ما يهدى لها كل يوم، فتشرق على جدار الكعبة، يعني هذه الحية تخرج من البئر ثم تطلع على الجدار وقت الشروق، تشرق يعني تتدفى بالشمس، تطلع وتتدفى بالشمس، هذا معنى فتشرق على جدار الكعبة. وكانت مما يهابون، يعني يخافون من هذه الحية، يخافون منها. قال: وذلك أنه كان لا يدن منها أحد إلا احزألت، ومعنى احزألت يعني تهيأت للدغه وإيذائه، تهيأت للدغه وإيذائه، وكشت وفتحت فاها، يعني كأنها تهاجم من يقبل عليها، نعم كأنها تريد أن تهاجم من يقبل عليها. قال: فبينما هي ذات يوم تتشرق على جدار الكعبة، بعث الله إليها طائرا فاختطفها، يعني أخذها، فذهبت بها، خلاص انتهوا منها. فقالت قريش: إنا لنرجو أن يكون الله قد رضي ما أردنا، عندنا عامل رفيق، يعني عامل خبير، وعندنا خشب، وقد كفانا الله الحية، يعني تهيأت لنا الأمور للبناء، للبناء. وهذه القصة الله أعلم بصحتها، يذكرها أهل السير والله أعلم بها. قال: فلما أجمعوا أمرهم في هدمها وبنائها، لكن أصل القصة قصة البناء ثابتة في أحاديث، منها الحديث المتقدم حديث السفينة. قال: فلما أجمعوا أمرهم في هدمها وبنائها قام أبو وهب، أو قام أبو وهب بن عمرو بن عائذ المخزومي، فتناول من الكعبة حجرا فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه، يعني أخذ الحجر فالحجر رجع إلى موضعه إلى المكان الذي أخذه منه، فقال: يا معشر قريش، لا تدخلوا في بنيانها من كسبكم إلا طيبا، لا يدخل فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس. يعني أن هذه الكعبة بيت معظم، فلا تبنونها بشيء محرم. فذكر من المال المحرم كسب أو مهر البغي الزانية، كانوا عندهم من النساء من يزنى بها ثم تعطى مالا على هذا الزنا، هذا هو مهر البغي، المال الذي يعطى للزانية. ولا بيع ربا، عندهم الربا كذلك، ولا مظلمة أحد من الناس، يعني مال أخذ بالقوة من غير حق. قال: ثم إن قريشا تجزأت الكعبة، ومعنى تجزأت يعني كل قبيلة أخذت جزء من العمل، فكان شق الباب لبني عبد مناف وزهرة وما بين الركن الأسود اليماني لبني مخزوم، وقبائل من قريش انضافت إليه، وكان ظهر الكعبة لبني جمح وبني سهم، وكان شق الحجر لبني عبد الدار ولبني أسد بن عبد العزة ولبني عدي وهو الحطيم. ثم إن الناس هابوا هدمها، يعني خافوا كيف الآن نهدم هذا البيت، هل سيحصل لنا شيء؟ فقال الوليد بن المغيرة: أنا أبدأكم في هدمها، أنا سأبدأ. فأخذ المعول ثم قام عليها يهدمها وهو يقول: اللهم لا ترع، أو لم نزغ، يعني لا تخوفنا أو لا تردنا في بنائها بإظهار شيء يدل على عدم رضاك، اللهم إنا لا نريد إلا الخير. ثم هدم من ناحية الركنين، يعني الركن اليماني والركن الحجر الأسود. فتربص الناس تلك الليلة، ينظرون هل سيقع له شيء، إذا وقع على شيء معنى أن لا نستطيع أن نفعل شيء في الكعبة، وإذا ما حصل له شيء معنى أننا نقوم بهدمها. فتربص الناس تلك الليلة وقالوا: إن أصيب لم نهدم منها شيئا، إن أصيب بشيء بأذى لم نهدم منها شيئا، ورددناها كما كانت، وإلا فقد رضي الله ما صنع. إن لم يصبه شيء معنى أن الله راض على ما سنقوم به من هدمها. فأصبح الوليد من ليلته غاديا على عمله، يعني ما أصابه شيء، خرج ويعمل وهدم الناس معه. قال: حتى انتهى الهدم بهم إلى الأساس، أساس إبراهيم عليه السلام، مثل ما نقول الساس، نعم، يعني أصل البناء، أصل البناء. قال: أفضوا إلى حجارة خضر كالأسنة، يعني أسنة الإبل، يعني كبيرة، آخذ بعضها ببعض، يعني مرتبطة، فأدخل بعضهم عتلة بين حجرين منها ليقلع بها أحدهما، والعتلة مثل ما نقول الآن صبرة أو حديدة أو شيء مما يقلع الحجار، يقلع الأحجار. قال: ليقلع بها أحدهما، فلما تحرك الحجر انتفضت مكة بأسرها، يعني اهتزت مكة جميعا، فانتهوا عن ذلك الأساس، قالوا خلاص هذا دليل على أننا ما نمس شيء من هذا الأساس، نترك الأساس على ما هو عليه، وهذا كذلك الله أعلم بصحتها، فلم يهدم الأساس إنما بني من فوق الأساس، بدأوا في البناء من فوق الأساس الذي أسسه إبراهيم عليه السلام. قال ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها، كل قبيلة تجمع على حدة، ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع الحجر الأسود، كان موجود الحجر الأسود، فاختصموا فيه يعني تنازعوا، كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه ليكون لهم الشرف أن هذه القبيلة هي التي وضعت الحجر الأسود، كل قبيلة هي التي تريد أن تفعل ذلك. قال حتى تحاوروا وتحالفوا وأعدوا للقتال، يعني صار بينهم مثل ما يقال الآن الحوار والجلسات ويعني التحالفات، وكل قبيلة تجمع غيرها معها وهكذا، وهذا من أعمال أهل الجاهلية ومن يعني تهاونهم في الدماء والأعراض ونحو ذلك. قال فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دما، جفنة يعني مثل الإناء ملؤوها دما، هذا دليل على شرهم وكذلك قتالهم، تعاهدهم وبنوا عدي بن كعب على الموت وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم فسموا لعقة الدم، فمكثت قريش على ذلك 4 ليال أو 5، والأوضاع كما يقال متوترة بينهم. قال ثم إنهم اجتمعوا في المسجد فتشاوروا وتناصفوا، يعني كأنهم أرادوا حلا كما يقال سلميا دون قتال، فزعم بعض أهل الرواية أن أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي، وكان يومئذ أسن قريش كلهم، يعني أكبرهم سنا، أسن يعني أكبرهم سنا، فقال اجعلوا بينكم أول من يدخل من باب المسجد، يعني يحكم بينكم، أول من يدخل إلى باب المسجد اجعلوه حاكما فيما بينكم، ويرضى الجميع بحكمه، ويرضى الجميع بحكمه. قال ففعلوا وافقوا على ذلك، فكان أول من دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما رأوا قالوا هذا الأمين رضينا به، وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معروفا بين قومه بالأمانة والصدق، ويدل على هذا لما نزل قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، فنادى في قرابته فلما اجتمعوا قال لهم ماذا تقولون فيه، أرأيتم لو أخبرتكم أنا خيلا ستغير عليكم أكنتم مصدقين، قالوا ما جربنا عليك كذبا، شهدوا له بذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. فلما رأوه، وهذا من رحمة الله عز وجل بهم، إذ سخر لهم نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام ليحكم بينهم، فحكم بينهم بهذا الحكم العادل الذي به فض النزاع وحقنت الدماء فيما بينهم وبني بيت الله الحرام. قالوا هذا الأمين رضينا به، هذا محمد. فلما انتهى إليهم أخبروه الخبر فقال هلم إلي ثوبا، يعني ائتوني بثوب، فا فأتي به فأخذ الركن فوضعه فيه بيده. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحجر الأسود ووضعه في الثوب بيده، ما جعل أحدا يضع هذا الحجر في الثوب. قال ثم قال لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوا جميعا ففعل. الثوب فيه عدة أطراف، فقال لهم كل قبيلة تأخذ بطرف، يعني يجتمع الشرف لجميع القبائل، يجتمع الشرف في أخذ الحجر لجميع القبائل فيرضى الجميع، فيرضى الجميع. قال حتى إذا بلغوا به موضعه، يعني بالقرب من الركن، وضعه هو بيده صلى الله عليه وسلم ثم بنى عليه. فمن هو أكثر شرفا في وضع الحجر؟ نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، إنه هو الذي أخذه ووضعه في الثوب، وهو الذي أخذه من الثوب ووضعه في موضعه. فنبينا عليه الصلاة والسلام نال هذا الشرف. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم الحجارة التي يبنون بها البيت، وكانوا يرفعون أزورهم على عواتقهم، يعني لشدة العمل، وهذا يقع فيه العامل إذا اشتد به العمل لربما رفع إزاره حتى لا يعيقه عن المشي، حتى لا يعيقه عن المشي. فكانوا يرفعون أزورهم على عواتقهم، كما يلبسون السراويل. ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبط به، ومعنى لبط به أي طاح على وجهه كما فسره، يعني سقط على وجهه. ونودي أستر عورتك، فما رؤيت له عورة بعد ذلك، وهذا من حفظ الله عز وجل لنبيه كما تقدم. قال فلما بلغوا 15 ذراعا سقفوه على 6 أعمدة. قال فلما بلغوا 15 ذراعا سقفوه على 6 أعمدة. وكان البيت يكسى القباطي، وهو ثوب مصري رقيق أبيض يكسى بالبياض في بداية الأمر، وهناك مقطع نشروه في كسو الكعبة منذ الجاهلية إلى وقتنا هذا، ففي أول الأمر كان يكسى بالبياض، ثم جاء بعض الأمراء وكسي بالأصفر وكسي بالأخضر، إلى أن جاء وقت كسي بالأسود واستمر على ذلك، كسي البيت بالأسود واستمر على ذلك. ذكروا حتى من الأمراء وفي عهد من تم تغيير ألوان كسوة الكعبة. قال وكان البيت يكسى القباطي، وثوب قلنا مصري رقيق ويكون أبيض. ثم كسي البرود، وهو كساء مخطط فيه خطوط. قال وأول من كساه الديباج الحجاج بن يوسف، والديباج هو نوع من أنواع الحرير، نوع من أنواع الحرير، وهو كذلك إلى يومنا هذا الآن يكسى بكساء، يعني هو نوع من أنواع الحرير والله أعلم. قال وأخرجت قريش الحجر لقلة نفقتهم. الحجر هو هذا القوس، والأصل أنه من أساس البيت، البيت يصل إلى هذا الموضع، لكن لما نقصت بهم النفقة لم يستطيعوا إكماله، فبنوا إلى ما قبل الحجر وتركوا الحجر. لكن في خلافة بعض الأئمة بني البيت كاملا، بني البيت كاملا ثم هدم وردوا الحجر على ما هو عليه. قال ورفعوا بابها عن الأرض، يعني ما جعلوه في الأرض حتى يدخل منه الداخل. قال لئلا يدخلها إلا من أرادوا، يعني ما هو كل أحد يدخلها إلا من أذن له، وكانوا إذا أرادوا ألا يدخلها أحد لا يريدون دخوله تركوه حتى يبلغ الباب ثم يرمونه. يرمونه يعني يرمون بشيء حتى لا يستطيع الدخول، فيكون دخولها فيه شيء من العسر، ما عندهم بوابة، إنما لابد إذا أردت أن تدخل تستأذن، إن أذن لك وإلا ارجع، فإذا دخلت وما يرضون عنك رموك حتى لا تستطيع الدخول. قال فلما بلغ صلى الله عليه وسلم 40 سنة بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. طيب نكتفي بهذا وإلى هنا.